Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 27 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. أجاري يعلن دعمه للفرقة الرابعة مشاه بدمازين، وكتائب المقاومة الشعبية ومنسوبي الجيش الشعبي لمواجهة ما وصفه بالتمرد في مدينة ود مدني. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يصل إلى تشات الجمعة، وجدول أعماله يشتمل على زيارات لمعسكرات اللاجئين السودانيين وتقديم تقريره عن التحقيقات في دارفور لمجلس الأمن يوم الاثنين من أنجمينا. طيران الجيش يشن قارة على مدينة الضيين ليلة الخميس الجمعة، هي الثانية من نوعها منذ نوفمبر الماضي. مواطنون في بابا نوسا يقولون لراديو دابنغا أن الدعم السري يحكم حصاره على قيادة الفرقة 22 بالمدينة. هدوء الأوضاع في منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان، ومواطنون يتحدثون عن عودة مظاهر الحياة. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن دعمه للفرقة الرابعة المشاه بالدمازين وكتائب المقاومة الشعبية ومنسوبي الجيش الشعبي جناح عقار لمواجهة ما وصفه بالتمرد في مدينة ود مدني. وجاء ذلك لدى مخاطبته الخميس بالدمازين لقاء مع قوات الجيش الشعبي الذين استنفروا للمشاركة في قتال قوات الدعم السريع. وأعلن عقار التزامه بتوفير المعينات والتجهيزات اللازمة لتمكين منسوبي الجيش الشعبي التابع له مما وصفه بدهر التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وعلى صعيد ذي صلة، أعرب عقار خلال خطابه عن ثقته في الجيش السوداني وانتصاره على ما وصفها بالميليشيا المتمردة في نهاية الأمر. وأكد عقار استعداد قيادة الجيش للانتصار على قوات الدعم السريع، مشددا على عزمها على تأمين وحدة الأراضي السودانية. ويأتي حديث أجار بعد أكثر من 9 أشهر على اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، وفي ظل سيطرة الدعم السريع على عدد من حاميات الجيش في إقليم دارفور وأجزاء كبيرة من ولايتي الجزيرة والخرطوم. وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى العاصمة التشادية أنجمينا الجمعة في أول زيارة له إلى معسكرات اللاجئين السودانيين. ومن المقرر أن يزور خان اليوم السبت معسكر فرشنة، وهو واحد من 14 معسكر يضم قدام اللاجئين السودانيين الذين وصلوا تشاد في عام 2003 و2004. وقال بشير آدم داود، وهو مراسل لراديو دابنغا في شرق تشاد، إن المدعي العام سيزور كذلك معسكر أدري للاجئين الذي يضم مئات الآلاف من السودانيين الفارين من غرب دارفور ومدينة الجنينة.
أول مرة يزور مسؤول بحجم المدعي العام دولة تشاد، وهلتقي باللاجئين في مخيم فرشنة. وطبعا مخيم فرشنة هو المخيم الأول بالنسبة للاجئين السودانيين اللي جو في 2003. بعد الزيارة حقته حيستمر ويمشي لمنطقة أدري اللي فيها في مدينة أدري، حيكون فيها المخيم بتاع اللاجئين الجدد يعني مؤقت.
يذكر إنه مدينة الجنينة وحدها قتل فيها نحو 15,000 شخص العام الماضي حسب تقارير أممية. ومن المقرر أن يقدم المدعي العام يوم الاثنين من العاصمة التشادية أنجمينا تقريره لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في دارفور وسير التحقيقات الجديدة عن الانتحاقات التي ارتكبت في الإقليم. شن طيران الجيش السوداني قارة على مدينة الضيين عاصمة ولاية شرق دارفور ليلة الخميس الجمعة، وهي الثاني من نوعها منذ أن سقطت المدينة في يد قوات الدعم السريع في نوفمبر الماضي. وقال شهود عيان لراديو دابنغا إن طائرة أنتينوف أسقطت برامل متفجرة على عدد من الأحياء السكنية وسط المدينة. وقال الصحفي أبو بكر الصندلي من مدينة الضيين إن عدادا من المواطنين قادروا منازلهم جراء القصف إلى الأحياء الشرقية البعيدة بحثا عن الأمان. وذكر الصندلي إن القارة الجوية خلفت خسائر كبيرة في المباني الحكومية، لكنها لم تخلف إصابات وسط المدنيين. وأضاف لراديو دابنغا:
هذه القارة
قلبت خسائر كبيرة في الممتلكات. تم تدمير مسجد أمانة الحكومة وأجزاء واسعة من أمانة حكومة الولاية قصرا في الاتجاه الشمالي، وكذلك جزء من وزارة المالية في الاتجاه الجنوبي للمبنى، بالإضافة للمبنى المجلس التشريعي الولائي الجديد اللي بيقع قرب أمانة الحكومة ومدبغة لأحد رجال الأعمال، بالإضافة لمنظمة الشهيد.
أكد مواطنون من مدينة بابا نوسا في ولاية غرب كردفان لراديو دابنغا أن قوات الدعم السريع لا تزال تحكم حصارها على الفرقة 22 التابعة للجيش في المدينة. وقال مواطن طالب بحجب اسمه حفاظا على سلامته إن بابا نوسا شهدت الجمعة هدوءا نسبيا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وأوضح لراديو دابنغا أن هناك فقط تبادلا خفيفا للمدفعية بين قوات الجيش والدعم السريع، مضيفا أن الهدوء يسود لساعتين أو ثلاثة قبل أن يتجدد القصف مرة أخرى. وأضاف لراديو دابنغا:
وحتى اللحظة الدعم السريع محكم الحصار على قيادة الفرقة 22 بابونوزا، وكذلك الجيش داخل الفرقة. هذا هو الأمر بالضبط في بابونوزا.
أكد مواطنون من منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان هدوء الأحوال في المنطقة إلى حد كبير في ظل غياب الجيش وانتشار الدعم السريع. وقالت مواطنة لراديو دابنغا فضلت حجب اسمها حفاظا على سلامتها إن بعض الأسر التي نزحت من قبل إلى الولايات عادت إلى المنطقة، وأضافت أن الأسواق والصيدليات مفتوحة إضافة إلى بعض المراكز الصحية التي تعمل كذلك بصورة طبيعية. وأشارت المواطنة إلى توفر الكهرباء والمياه في المنطقة، وأضافت لراديو دابنغا أن الأوضاع الأمنية والميدانية في منطقة الصالحة:
الصالحة فيها دعم سريع، ما في وجود للجيش السوداني، ولكن في سرقات في البيوت الفاضية، فيها سرقات في انتهاكات.
طالب العاملون في الخدمة المدنية بولاية جنوب دارفور الدولة بصرف استحقاقاتهم المالية المتأخرة منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي. وقال الأستاذ عبد الرحيم حسابو أحد المعلمين المحتجين لراديو دابنغا أنهم ظلوا طيلة هذه الفترة ينتظرون أن تراعي الدولة الظروف الصعبة التي يعيشها المعلمون وأسرهم بسبب الحرب. وأوضح حسابو أن الحكومة لم تصرف لهم بعد مرور 9 أشهر على اندلاع الحرب سوى 60% فقط من مرتب شهر أبريل. سلمت منظمة جول الإيرلندية العاملة بولاية شمال دارفور مساعدات نقدية ل2015 أسرة من الأسرة النازحة في محلية كتم، وشملت المساعدات الأسرة المقيمة في مراكز الإيواء وأحياء الفاشر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي. وفقا لوكالة السودان للأنباء بلغ نصيب الأسرة الواحدة ما يقارب من 142,000 جنيه، وجاء توزيع المساعدات عقب المسح الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع مفوضية الأمن الإنساني. وأشارت منظمة جول الإيرلندية إلى أن توزيع المساعدات للأسر المحتاجة سيتواصل لشهرين قادمين ابتداء من يناير الحالي. أنهت ورشة الآليات المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار التي أقادتها منظمة بروميديشن بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية في القاهرة، أنهت أعمالها وأصدرت بيانها الختامي مساء الخميس. ووقع للبيان الختامي كل من تجمع قوى تحرير السودان وحركة العدل والمساواة السودانية جناح صندل وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي والتحالف السوداني ومجموعة المسار الديمقراطي وحركة العدل والمساواة سلام الدوحة. وناقشت الورشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان بشكل عام ودارفور على وجه الخصوص، وأكدت على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لحث الأطراف العودة إلى التفاوض ووقف إطلاق النار. قال والي غرب دارفور التجاني كرشوم أن عمليات الصيانة والتأهيل في طريق الجنينة أدري التشادية قد أوشك على الانتهاء. يذكر أن طول الطريق يبلغ 28,000 كيلومتر وبتموله منظمة المجلس النرويجي. وقال كرشوم في مقابلة مع راديو دابنغا أن الطريق أصبح شريانا للحياة لبعض ولايات دارفور بعد اندلاع الحرب وتوقف ترحيل السلع والبضائع عبر الطريق القومي الذي يربط دارفور ببقية أنحاء السودان. وأضاف لراديو دابنغا:
إحنا في لقاء موسع مع كل المنظمات العاملة في المجال الإنساني في ولاية غرب دارفور، طرحنا اليوم فكرة صيانة الطريق لأهميته بالنسبه للحركه والنشاط التجاري بين غرب دارفور وأذري وأيضا لأهميته لوصول المساعدات.
اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي طارق الشيخ أن قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم تسير فيما وصفه بنفس الطريق الخاطئ الذي ذهبت فيه القوى السياسية من قبل. وأعرب الشيخ عن اعتقاده أن الحرب الحالية نتيجة طبيعية لما وصفه بتراكم الفشل في إيجاد مشروع سياسي تجتمع حول القوى السياسية في السودان، وأضاف أن القوى السياسية المختلفة أخطأت لأنها لم تقدم تنازلات سياسية من أجل إيجاد هذا المشروع السياسي للسودان وصياغة الدستور يجد فيه كل السودانيين أنفسهم. وأضاف لراديو دابنغا أن فكرة الهبوط النائم موجودة في تنسيقية التقدم. قال اللواء كمال إسماعيل رئيس التحالف السوداني وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية التقدم إن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان يتعرض لضغوط كبيرة جدا تؤرقل اتصاله بتقدم، لكنه أضاف في مقابلة مع راديو دابنغا إنهم لا يزالون يضغطون بشتى السبل لكي يوافق البرهان على لقائهم. وشدد اللواء كمال إسماعيل على استعدادهم للقاء البرهان في أي مكان متى ما وافق على ذلك، وأشار إلى أن هناك اقتراحا بأن يكون اللقاء في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لكن استدرك قائلا إن البرهان لم يوافق على اللقاء من حيث المبدأ، وكان تنسيقية التقدم السائية إلى إيقاف الحرب وقعت إعلان أديس أبابا مع القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو في يوم 2 من يناير الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دابنغا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طارق الشيخ. سلامة أستاذ طارق الشيخ، أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
أهلا بكم. أهلا شكرا على الاستضافة.
أستاذ طارق، يمكن داير أبدأ أنا من الأخبار اللي بتتحدث عن عودة منبر جدة. هناك حديث عن عودة منبر جدة، هل تعتقد أن هناك فرصة لأن ينجح هذه المرة منبر جدة في إيقاف الحرب؟
نعم، أنا أعتقد منبر جدة من من الوهلة الأولى كان منبر مناسب لوقف الحرب، ولكن كان فيه عيب أساسي، وما زال هذا العيب الأساسي أنه هو مستمر، وهو أن القوى السياسية لا تملك، القوى السياسية السودانية مجتمعة لا تملك مشروع سياسي بحيث أنه نخرج من الصراع بين الثنائي ده إلى رحاب بتاع البحث في المشكلة السودانية بشكل عام، لأنه منبر جدة هو معني بأنه يوقف الحرب، والشعب السوداني معني بأنه نعود إلى طريق الثورة، ثورة ديسمبر، وبالتالي العودة إلى ثورة ديسمبر تحتاج إلى رؤية جديدة، تحتاج إلى رؤية تتفاعل مع هذا الواقع الذي أفرزته ثورة ديسمبر، وبالتالي هذا يقتضي وجود مشروع سياسي جديد يخرج الناس أو يضع مفاتيح للخروج من الأزمة الحالية الراهنة. لا منبر جدة ولا غير منبر جدة سوف ينجح في المهمة.
لكن الفكرة الأساسية أنه منبر جدة يخصص للقضايا العسكرية والإنسانية، ثم بعد ذلك يأتي الحل السياسي. هناك فصل ما بين ما هو سياسي وما هو عسكري في منبر جدة.
نعم، ولكن هنا يبدو بالنسبة لي منبر جدة هو عبارة عن مسكنات لأزمة. حتى لو جبنا بأنه منبر جدة وصل إلى نتيجة إيجابية، فهو حيوقف القتال بين قوى متصارعة في العسكرية متصارعة في الساحة السياسية السودانية. يبقى الإشكالية الأساسية هي إشكالية سياسية. وقف الحرب ممكن يتم خرقه في أي وقت، ومهما عمل منبر جدة فهو حيكون في حد محصور في وقف العدائيات، وقف كذا، لكن حتى تنفيذ هذه الأشياء لابد من إيجاد قوة مدنية بحيث أن يخرج الطرفين من المعادلة السياسية اللي هي يعني هي الأزمة السياسية اللي جابت وصلت لي لهذا النقطة، أنه يكون فيها حميتي مساوي للبرهان، والاثنين بالنسبة للثورة هم أعداء للثورة وأعداء لطريق الثورة. يبقى من برجدة هو حيكون عبارة عن مسكنات لأزمة في وقت معين في تاريخ معين، لكن ثم ماذا بعد؟ هذا السؤال المهم بالنسبة للقوى السياسية السودانية التي مفروض هي الآن تبحث عن ما بعد جدة.
طيب، كان هناك مبادرة للإيجاد فيها جانب سياسي هذه المرة، ولكن المكون العسكري من القوات المسلحة أو قيادة الجيش السوداني انسحبت من هذه المبادرة لأسباب كثيرة لسنا هنا في مجال ذكرها، ولكنها معروفة. يعني هل يمكن العودة إلى الإيجاد مرة أخرى؟
كما ذكرت فيما اللي بينطبق على جدة بينطبق على الإيجاد، لأنه الحل مفتاح الحل لا بيد حميتي ولا بيد البرهان حتى لو اقتتلوا إلى ما لا نهاية. هنالك ثورة عظيمة تمت في السودان، القوة التي ترفض أو التي يمثلها الجيش وترفض باستمرار هي النظام القديم، والنظام القديم في كل هذه المماطلات هو يرسل رسالة للمجتمع الدولي أنه لا يمكن أن يتم حل لقضايا السودان بدون وجودهم هم في الحكم. ولذلك من هنا الفكرة الأساسية أنه جدة أو الإيجاد أيضا يتحدث عن وجود المكونين دول، أنهم عايزين يجمعوا حميتي والبرهان. لو اجتمع الحميتي والبرهان ما فيه حل لإشكالية السودان، لأن واحد فيهم بيمثل النظام القديم تماما اللي هو البرهان، ويتلقى أوامره من والتكتيكات كلها مبنية على تكتيكات الحركة الإسلامية التي تريد أن تقضي على الثورة العظيمة اللي تمت في السودان، مش تقضي عليها لا، وتنتقم من هذه الثورة ومن الثوار. وده بنلحظه تماما الآن في الاعتقالات اللي بتتم لكل القوى الحية في الثورة السودانية باستمرار، ويعني من طرف الجيش بالذات. لذلك ما في أمل في أنه نخرج من ده إلا إذا الطرفين زي ما قال حميتي. أنا أفتكر حميتي القوة الدعم السريع حط في جدة نقطة مهمة جدا، مفروض إذا أصلا القوة بتاعت الإيجاد ولا غيره، اللي هو قال أن إحنا الاثنين نبعد من الساحة السياسية، ودي أنا مدخل كويس وجيد جدا، لأنه إحنا نتكلم عننا نمتحن في مصداقية حميتي فيما يقول، وفي نفس الوقت نقدر نمشي به هذه نوسع هذه الفجوة اللي فتحت في منبر جدة ونبني عليها.
لكن هناك أستاذ طارق من يشكك حتى في نوايا ورغبة الجيش والدعم السريع في الوصول إلى حلول متفاوض عليها وحلول سلمية، والدليل على ذلك التوسع الكبير في العمليات العسكرية اللي بيحدث في هذه الأيام، سواء كان في الخرطوم في أم درمان أو حتى في مناطق جديدة لم تطالها الحرب من قبل، الفاو بابنوسة وغيرها.
أنا في اعتقادي أنه كل ما يحصل في السودان من بداية الحرب حتى اليوم هو بمثابة الطلقة الأخيرة بالنسبة للحركة الإسلامية في السودان، وهي تريد أن تصل لمعادلة صعبة جدا القبول بها. يا إما هم يكونوا جزء من الحكم وهذا استحالة، معناه إحنا نعتذر عن ثورتنا، أو يستمر عملية الآن هذا الشكل من الأشكال. الآن هم بيخوضوا حرب مع الدعم السريع، الجيش بيخوض حرب ضد الدعم السريع، هو خسر الجيش خسر خسائر كبيرة ما فيها 2-3، ولكن في نفس الوقت أنه هذه الخسارة اللي مني بها الجيش، هو الحركة الإسلامية الآن كانت تلعب بورقة الجيش، الآن بتلعب بورقة التجنيد واللي يسموهم
الاستنفار
القوة الشعبية، بنقل الحرب إلى نقطة تانية متقدمة، هذه للجيش ولا الدعم السريع. يعني الجيش برغم أنه البرهان هو اللي بيردد الكلام ده، لكن هي محسوبة على الجيش أنه هو فقط القدرة على القتال، وبالتالي بيستهين بقوة أصلا هي ده مش شغلة، يعني تحارب المستنفرين، وبالتالي الجيش والدعم السريع الاثنين هما اللي في إيدهم السلاح. أي كلام عن المستنفرين وعن البوادر اللي ظهرت في الشمال، أنا أعتقد دي القصد منها استمرارية الحرب وتحويل السودان إلى دولة بتاعت ميليشيات، وده الهدف الأساسي للحركة الإسلامية من هذه النفرة التي أقدمت عليها من ساعة هزيمة الجيش في كثير من المواقع في الشرق في غرب السودان، وفي الآن هم عايزين ينقلوها لشمال السودان. ودي اللي ممكن استغرى أنا في اعتقادي أن اللي ممكن يحصل فيها بالضبط التدخل الأجنبي ممكن يحصل من شمال السودان.
طيب أستاذ طارق، أنت تحدثت عن رؤية سياسية أو برنامج سياسي للحل، بالمقابل القوى المدنية ما زالت منقسمة على نفسها ولم تستطع أن توحد أقواها كما حدث في ثورة أبريل العظيمة أو في أبريل 2019، أبريل 1985، أكتوبر 64. كل هذه الهبات الجماهيرية والتحركات كان الأساس فيها هو وحدة الحركة الجماهيرية ووحدة القوى الثورية. الآن هناك خلاف كبير بين هذه القوى.
نعم، ما أنا أنظر للحرب الحالية هي نتيجة طبيعية لتراكم الفشل في إيجاد مشروع سياسي يجمع ويجتمع حوله القوى السياسية في السودان، وهذا مشروع يعني قديم. وبالتالي الحرب الآن يعني لو تجي تنظر لها زي ما أنت تفضلت هي تراكمات الفشل في المراحل المختلفة من الانتفاضات الشعبية من الثورات الشعبية، والحرب هي أيضا الخطأ الشنيع اللي وقعت فيه القوى السياسية التي كانت من المفترض أنها تستوعب دروس الماضي في أنه نحن نخطو إلى الأمام بخطوة فيها تنازلات كبيرة من كل القوى السياسية في سبيل إيجاد مشروع سياسي للسودان، بحيث أنه نصيغ دستور يجد فيه كل السودانيين أنفسهم، وبالتالي بنضمن أنه نتخلص من كثير من القضايا السياسية، لأنه الحرب هي يعني هي الفشل السياسي بتاعنا ده بشكل آخر. ولذلك سواء كان الحرية والتغيير أو التقدم الآن هي ماشية على نفس الطريق الخاطئ. هذا الطريق الخاطئ فيه من ناحية فيه ارتهان للقوى الخارجية، وهذا ظاهر في كل المراحل، وهذا اللي قادنا إلى التدخل المباشر للسفارات اللي موجودة في الخرطوم، وهذا قادنا إلى البرنامج اللي طرحته الحرية والتغيير أو أكشو، اللي هو أنا شايف فيه الريحة بتاعت الحركة الإسلامية، لأنه كان سوف يفضي إلى نفس النتيجة اللي وصلت لها إسبانيا بعد رحيل فرانكو. وجد النظام القديم ولكن بوجوه جديدة، واللي هي احنا في السودان بنطلق عليها ويطلقوا عليها حقيقة الأمريكان الهبوط الناعم. الهبوط الناعم هو في الآن موجود في التقدم زي ما كان موجود في الحرية والتغيير، بمعنى أنه الآن تقدم لم تتقدم ولن تأتي بجديد، لأنها مرة تتجه نحو حميدتي ومرة تتجه نحو الجيش، وفي الحالتين هي مخطئة، لأنه المطلب هو عودة إلى طريق الثورة السودانية، ده اللي فيه الحل. ولذلك أنا أحترم جدا الوثيقة اللي طلعتها ميثاق الثوري بتاع لجان المقاومة، كان فيه نضج أكثر من الأحزاب السياسية، وكان فيه نضج أكثر من تقدم تماما، لأنه يضع يده على أخطاء اللي وقعت فيها تقدم. لأنه لما أنت مشيت مع الجيش أنت رجعت لنفس النقطة بتاعت البرهان، ونفس اللي فيها أنت تعتذر عن ثورتك لصالح القوة بتاعت الجيش أو قوة الدعم السريع، وفي الحالتين هم ما حيقدموا شيء لتقدم الثورة السودانية، لأنهم بشكل أو بآخر هم معادين للمنهج اللي إحنا ارتضيناه في قوة الثورة الحية في السودان.
الأستاذ طارق الشيخ سلامة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالمشاركة في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم.
شكرا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. حلقتنا اليوم بنخصصها لتقرير
طلع للعلن ومنسوب للجنة الخبراء المكونة من مجلس الأمن، والتقرير ده وثيقة صلة بالأحداث اللي دائرة في السودان واللجنة ذاتها لصيقة بلجنة العقوبات المكونة وفق القرار 1591 لسنة 2004 على ما أذكر. موضوع حلقتنا إذا مستمعينا الكرام هو تغرير لجنة الخبراء المكونة من مجلس الأمن حول الأحداث اللي صاحبت الحرب في البلاد. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي الرئيس الحالي لهيئة محامين دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وخليني طوالي أخش في الموضوع مباشرة إنه ما حنستعرض يعني بشكل مفصل يعني كل جوانب التقرير أو تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، ولكن أنا هركز على أهمية الاجتماع بتاع يوم 7 في هذا الشهر في شهر يناير الجاري اللي انعقد في نيويورك، وضم هذا الاجتماع الخبراء المعنيين والمكلفين من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكلهم كانوا موجودين في يعني في اجتماع موحد في نيويورك. هذا الاجتماع ضم غالبية أعضاء العضوية الدائمة الدول الأعضاء في
7 يناير حنتطرق له، ولكن أنا أرى من باب الفائدة إنك يعني تعرف المستمع بما هي لجنة الخبراء، يعني في تعريف مختصر وبسيط.
طبعا لجنة الخبراء هي لجنة مكلفة من مجلس الأمن بخصوص دارفور والسودان في حقيقة الأمر، وهي معنية بال الانتهاكات المستمرة في دارفور منذ 2003، وأيضا الآن معنية بالانتهاكات الواسعة النطاق في أجزاء أخرى من السودان، من بينها طبعا الخرطوم، ومن بينها أيضا كردفان، والآن الجزيرة، وكل المناطق التي تشهد يعني صدامات ومواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما تنتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. هذه اللجنة معنية بالدرجة الأولى بوضع حد لهذه الانتهاكات، وبوضع حد للجرائم المتواصلة والمستمرة عن طريق العديد من التدابير، من بينها التعاون مع لجنة العقوبات، ومن بينها أيضا بيناقشوا قضية حظر السلاح بدأ طبعا بدارفور، وحظر السلاح أيضا الآن المتدفق لكل السودان سواء كان لصالح القوات الجيش السوداني. في هذا الصدد أيضا هم مخولين بمتابعة مصادر التمويل المكون العسكري اللي تفتت أو تفرق للجيش والدعم السريع، بتتبع أيضا مصادر التمويل إلى جانب دول الواقفة مع الجهتين في ما يتعلق بتوريد السلاح وبتقديم الإمكانات والمساعدات التي يعني يتم استخدامها في المواجهات. والآن هي المواجهات مش فقط لأنها هي مواجهات بين الجيش والدعم السريع، هذه المواجهات بالدرجة الأولى بتستهدف المواطن العادي. بالتالي لجنة الخبراء معني بما يعرف بحماية المدنيين، هذا هو جوهر هذه اللجنة، وبتقدم أول حاجة يعني ملخص لطبيعة الانتهاكات وللمتورطين من الجهات سواء كان الدعم السريع أو الجيش السوداني أو تحالفاتهم أو حلفائهم في الداخل وفي الخارج، موارد التمويل بتاعهم، وبيقدموا هذه المعلومات يعني مجلس الأمن، وبتوصيات بمحددة فيها لجنة العقوبات إنه لازم الأمم المتحدة تتخذ تدابير للتعامل مع يعني توصيات هذه اللجنة. هذا باختصار تقريبا.
أنت بديت حديثك حول اجتماع دار يوم 7 من شهر 1 لصيق الصلة بهذا التقرير، ماذا دار في هذا الاجتماع ومن هم الحضور والدعوة من وين؟
هذا الاجتماع زي ما انت تفضلت واشرت عليه، وكان اجتماع غير رسمي بيسموه انفورمال، يعني غير رسمي بمعنى انه ما ينعقد يعني في اطار اجتماعات مجلس الامن نفسه. الجهات المرتبه لهذا الاجتماع هي المملكه المتحده واوشا، يعني ديل الجهتين اللي نظموا هذا اللقاء، ودعوا لجنه الخبراء، الاعضاء بتاع لجنه الخبراء، ومعهم اعضاء مجلس الامن اللي هم الاعضاء الدائمين وغير الدائمين. حسب حضوري انا حضرت هذا اللقاء، اعتقد انه كل الاعضاء الخمسه الدائمين في مجلس الامن كانوا موجودين ما عدا الصين، اسم الصين انا ما شايفه، ما عارف الاسباب شنو، لكن بقيه العضويه بتاعت مجلس الامن كانوا موجودين الاعضاء الدائمين، وايضا الاعضاء غير الدائمين وعددهم 10 طبعا، عدد كبير جدا مقدم منهم حضر هذا اللقاء. وتم دعوتي ومع مسؤول اوشا اسمه جاستن برادي، احنا ما حضرنا، ما كنا في الغرفه، لكن حضرنا هذا الاجتماع مع هذه اللجنه، ودار في هذه اللجنه استعراض كامل من لجنه الخبراء، ملخص يعني التقرير اللي حيقدموه في شهر فبراير امام مجلس الامن، وحيقدموا ايضا هذا، يقدموه هذا التقرير ايضا بيتقدم للامين العام للامم المتحده السيد غوتيريش، وفيها توصيات. لكن ما هو يعني مهم جدا في الاجتماع غير الرسمي انه تمت مناقشه كل الجوانب، جوانب الازمه السودانيه بكامل التفاصيل، من بينها طبعا الحرب الدائرة سواء كان من دارفور من 2003 إلى اليوم، أو الحرب اللي اندلع في باقي السودان من الخرطوم في 15 أبريل من العام الماضي، وما أفرزته هذه الحرب من جوانب يعني خطيرة في كل المحاور، منها الوضع الإنساني المتردي، طبيعة الانتهاكات التي يعني اتسمت بالاتساع وهي مكررة بالصورة والكربون لما جرى في دارفور من 2003 إلى اليوم، من بينها طبعا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، وتمثلت هذه الجرائم في جرائم الثلاثة، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، واستخدم فيها يعني الاغتصاب يعني كسلاح حرب على نطاق واسع، واختطاف النساء والفتيات، وأيضا اتسمت هذه الحرب أيضا بالتهجير القسري لملايين السودانيين، مش فقط في دارفور، في كل السودان العدد يقترب إلى 10 إلى 11 مليون شخص يعيش كل هؤلاء الناس في ظروف صعبة للغاية سواء كان داخل السودان أو في خارج السودان. استعرض التقرير أيضا الظاهرة بتاع الإفلات من العقاب، إنه رغم هذه الجرائم الشنيعة هناك غياب لسيادة حكم القانون، وما في أي يعني متورط في هذه الجرائم بيتم تقديمه للمحاكم. اضطروا أيضا إلى ضرورة تفعيل وتطبيق القانون بالنسبة يعني الجرائم اللي وقعت في دارفور، من بينها يعني جرائم الإبادة الجماعية المتورط فيها عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية، وأهمية تقديمهم، تفتيشهم وملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحكمة في لاهاي. تطرق أيضا يعني المجتمعون إلى جوانب الأزمة من يعني مختلف المحاور، في إنه هذه الجماعات المتقاتلة، الجماعة الانقلابية طبعا اللي هي الجيش السوداني والدعم السريع، في إنهم يعني ما استثنوا في هذا الحرب، ما احترموا أي قانون عنده علاقة بالقانون الدولي الإنساني أثناء الحرب، وحماية وضرورة حماية المدنيين، وبالتالي عدد القتلى والمتضررين ارتفع لحد كبير. استخدام الجيش السوداني للطيران العسكري داخل المناطق المأهولة بالسكان في المدن وغيره، واتطرقوا أيضا إنه الدعم السريع استهدف دارفور تحديدا، يعني كل المدن. الزمان الهجرة كانت أول ناس كانوا بيهربوا من القرى المستهدفة إلى المدن الخمسة، مدن الولايات الخمسة الآن الموضوع تغير تماما بأنه حتى المدن ما عدا لحد ما مدينة الفاشر ظلت يعني خارج الهجمات المماثلة لما حدثت في الجنينة وفي زالنجي وفي نيالة وربما لحد ما في ضعين. هذه ظاهرة جديدة ما يؤكد إنه هناك ظاهرة تطهير عرقي، لأنه بعد كده القرى والمدن بتاع دارفور الإقليم كله تقريبا مستهدف، والناس بيعبروا الحدود إلى دول الجوار سواء كان تشاد بالدرجة الأولى أو جنوب السودان أو أوغندا إفريقيا الوسطى، وبأعداد كبيرة جدا جدا. ودي ظاهرة جديدة يعني التقرير ركز فيه، أنا متأكد التقرير أيضا ركز على الهجمات الجديدة على مدينة واد مدني اللي كان بيعتبر ملاذ لملايين الناس اللي فروا من الخرطوم، إنه ما كان متوقع يوم من الأيام إنه الدعم السريع يصل إلى مناطق الجزيرة وخاصة واد مدني. يعني كان في تركيز على واد مدني وعلى الفاشر.
أستاذ، يعني ما دار في هذا الاجتماع هو ناقش هذا التقرير الذي نحن بصدده الآن؟
طبعا
إذا كان ده تقييمك للتقرير وإنه هو تقرير شامل، يعني ممكن تطلعنا على التوصيات اللي كانت مرفقة بالتقرير، التوصيات اللي هيقدموها لمجلس الأمن؟
طبعا هي التوصيات بشكل عمومي، طالما في يعني توصيف دقيق للوضع بهذا الشكل بكل جوانبه، الجانب الإنساني، جانب العدالة اللي هو غياب السيادة حكم القانون، فيه الجانب بتاعت يعني وقف الحرب نفسه، أعتقد التوصيات كلها محصورة في إنه على مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الإقليمية والدولية في إنه التوصيات إنه لازم تكون في تصدر قرارات من مجلس الأمن بناء على هذا التقرير لمواجهة الوضع المذكور في التقرير، اللي هو تفعيل موضوع تطبيق العدالة وملاحقة المتورطين في الجرائم وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية. في من التوصيات المؤكدة إنه توصيل الإعانات والإغاثات للمتضررين ملايين الفارين من جحيم الحرب في كل أنحاء السودان ليس في دارفور وحده، وكيفية توصيل هذه الإغاثات بشكل يعني فعال. أيضا يعني مما دار داخل هذا الاجتماع إنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الوضع بإنه المتحاربين الجيش السوداني والدعم السريع ليس هم فقط يعني من يقرر مصير السودان، مصير السودان يقرر الشعب السوداني، هذا ما فهمته من خلال ما دار.
أستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي الرئيس الحالي لهيئة محامي دارفور، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، ضغطنا الزمن ولم يسعفنا لتناول الكثير حول هذا التقرير ونكتفي بهذا القدر. شكرا لك أستاذ.
شكرا أستاذ صديق.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره لانتقال الامراض المعديه. من ضمن الطرق الغير مباشره عندنا الانتقال بتاعه الامراض المعديه عن طريق المويه. من ضمن الامراض المعديه اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق المويه عندنا يا جماعه زي الاسهال المائي الحاد او الكوليرا، وده من الامراض الخطيره جدا واللي بتؤدي للوفاه طوالي. وبرضه عندنا بعض الامراض زي الملاريا برضه عندها علاقه بالمويه، لأنه البعوض تغلى عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا حالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتتنقل عن طريق الموية. وبما أن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعة الموية. المصادر بتاعة الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة اللي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا إن الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهائم ممكن تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهائم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بينه غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهائم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد أو رجال البهائم بيشربوا ورجال الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل، يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يتبول جوا الرهد أو في الطبلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير ناس المدن نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة، والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعة النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتى.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
خير شنو في دواس الناس اللي هناك؟
الخير ما في الدواس، الخير في وصول الناس لمكان الجرح من أسر، الخير في معرفة الناس لعواجتها ومظالمها.
وضح كلامك يا أخوي، وضح كلامك يا باغر أخوي.
هم عزموا على دواس الناس اللي هناك في شان شنو؟
قالوا الناس اللي هناك حق منهم.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله، موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن.
سمعنا في الحلقة السابقة
أيوة انتوا بتخافوا من قسمة الضحك،
قلوبنا بتحرضنا على حقنا في التار وفي الشبابين.
أيوة التار بعقبه تار وشعل النار،
نار أخويا الفارس بطفيها.
يا أخي أخير ليك وخير لي، تسمو أفكارنا تروح الضغايل.
وطي صوتك ما يسمع لزول
يا أخي، دار تعمله مصيره تعرف
وكيد نعلنه اللي عرفوه ناس، لكن قبل ما نكمل تخطيطنا له المفروض يسلي باقي عشان كده وطي صوتك وكده تعود ما جاي ولا جاي ما يكون في زوج قريب يسمعنا.
بيني وبينك باغر مصالحه مع شبه ما خلياه وطي راسه عليه.
عشان كده انت اي زول من الناس كلمته تخلي جاهز، واهم حاجة يغنع له اثنين يكون بيثق فيهم يكونوا جاهزين برضو.
انا في رأيي الناس دي طالما سمونا عديل وقالوا اولاد الرئيس هم القتلوا زولهم، في رأيي نبدأ بقتالهم قبل ما يبدوهم.
لا 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 ابدا ابدا، نحن لسه ما جاهزين، باغي نرسل لناسنا البعاد ما يجوا واغنعهم انه هو وشبه بحلوا المشكلة.
خلاص خلاص انا بمشي، ولا باكر الصباح بوريك العمل.
خلاص اروح.
على عافية، تعالي تعالي تعال اسمعي اسمعي شبو اسمعي شبو بيقول في شنو.
على كلامي ما داسيو
ما يكون المتمسح وقاسم مواصلين في مشكلة البارح.
شكلتنا في محلها، لكن بنأجلها لحد ما نشوف كلام شبو في الناس اللي هناك. كلامي انكم تسمعوا كلام الناس اللي هناك طالما هم اللي بيحكموا البلد.
دحين شبو هم سمعوا كلامنا قبل مالهم
قبل 200
وقت قلنا ليهم زولنا اللي بيقعد معاكم هناك نختاروا نحنا.
ايوه
وندورنا نغيره بنغيره نحنا.
صح
قعدوا يسلسلوا من ولاداتنا الدايرينهم ويقعدوهم معاهم هناك بعد يوم اللصوهم جلدنا.
ايوه
ويلبسوهم جلودا ما جلودنا.
قبيل انا شن قلت دحين ده ما نضمنا في الضرر اللي عدموه زولا ينصر مظالمين ومظلومين.
ايوه ايوه وهسه ضرانا بقى يميل محل ما يميل هوا الناس اللي هناك.
ايوه والله المتمسح.
بعدين الناس اللي هناك ده تعالوا يا اخوان دارين يحكمونا ويقاسمونا في خيرنا وما دار يسووا لنا الشارع طالبنا به
ولا دايرين يسووا الشفخانة والمدارس طلبناهم
ولا دايرين يحفروا لنا البير. الله كويس والحكم ده ما يهو اللي بيسوي الحاجات دي كلها ولا شيء ثاني بس كده. ورونا بس يا
اخوان ورونا بس هوي. وقت الناس اللي هناك ده كله ما بسووه وبتدخلوا في حياتنا ويقاسمونا خيرنا. انا شكلتي معاك على المتمسح خليتك ومن الليله من الليلة شكلتي مع الناس اللي هناك.
قاسم أخوي العفو والعافية.
العفو
أنا ذاتي سامحتك سامحتك
وسامحك.
أنا ذاتي شكلتي معك يا قاسم خليتها ومعك في شكل ودواس الناس اللي هناك.
أيه
قالوا شنو؟ رسوم وضرائب ده ما نهب جباية عديد.
أيه إن بقى كدي هيك على دواس الناس اللي هناك.
أسمعوا يا ناس أخوي أسمعوا يا ناس
سامعين.
أنا من تربدة بمرق على الحلال حلة وبنضم مع الناس واشوف رايه في حقارة حكومة الناس الهناك. كل زول متظلم من اخذ الحكومة لجهده وعرقه يبقى مارقه بسلاحه.
وانا بمرق معاك المتمسح بمرق معاك. خلي بالك ما بيدعم لينا ولحلالنا حساب ما بقينا عندنا مهابة وسلاح.
هيا
هيا
بقك هذه يا ناس.
هيا
أبقى مرقى قاسم
أمرقى قاسم أمرقى.
ووب عليه الكلام ده ما بينسكت عليه وحقه يا باغر تتحركوا بسرعة.
أنا رسلت لي شبو قلت له ضروري نتلاقى في أقرب وقت.
مرسالك رجع لك بيرد؟
أيوة ما تشيل هم يا بتول.
كيف ما أشيل هم يا باغر وإنت وأنا شايفين الناس بيحرضوا بعض للدواس.
طالما ثبتنا ناس من البعاد ما يجوا المعان هنا وما يتحركوا قبل ما نفلح انا وشبو في خمد الفتنه وتطيب النفوس.
اسمع منك ربي يا ابو جناي. بعدين عليك الله العوجات اللي في حلتنا دي شويه لا من الناس تنشغل عنها بالدواس.
عشان كده انا كلامي مع شبو بيبدا بالعوجات دي.
اجي ما فهمتك يا باغر.
بفهم خططي كلها. أضبط ليك ولي كوبايتين شاي وأجيبين وأجيك.
دقيقة أجيب يا باغر الشاي خلي بسويه ليك. أنا
خليك مرتاحة أنت. الله يخليك لي اللي بتسوي لنا ما شوية.
الله يخلينا لي بعض إن شاء الله.
آمين.
بس دواج
الله يعرف فيه. مين داوس اللي ما يعرفوا حاجه جنيتوا دارين تداوسوا الناس اللي هناك.
ايوه
الناس اللي هناك بيتداوسوا معلوم ما بيتداوسوا
معلوم ما بيتداوسوا
ولا احنا ما نرجع رجال. ايوه الا الناس اللي هناك ما بيتداوسوا. الناس اللي هناك نظموهم قلبوا معاهم النظم.
ما بنناطم اصلا ما الثاني ما بنناطم نظمنا نام حالقنا جفة هيا هيا والله وحرق وحالقنا انجرح. الناس اللي هناك ناس اوي
هيا.
الناس اللي هناك ناس دواس
دواس بس
لا لا
دواس. نحن نعرف غير الدواس
لا لا الناس اللي هناك انداوسوكم بيداوسوكم هنا وانداوسوكم هنا الولادات اللي بيروحوا في الدواس ده ولاداتكم والواطي اللي بتحرق بالدواس دي واطاتكم ما واطاتهم
بنداوسهم هنا ولا هناك ما فرقت
أصلا ما فرقت
ما فرقت
لا لا حسين ما زول دواس
حسين شن دخل حسين في النظم
الدواس والنظم المين قبل ده ما في مال حسين
صحيح
وين بقى كذي سووا سوات حسين في أمركم مع الناس اللي هناك
أي
سوات حسين
لمتين لمتين مطاردني الصوت ده لمتين
أمش ارجع له خليك من الضهب والودار أمش
حتفضل داسي روحك لمتين من غابة لي خلا لكن أمشي ليهم كيف أمشي ليهم كيف وأقول ليهم شنو
كتر خيرك كتر خيرك وبارك الله فيك جيت يا شبو تفضل
أنا كان لازم أجيك يا باغر أولاد عمي قصدوا الشر بعد ما كنت بهدي فيهم في موضوع التار يتحزموا وعزموا عليه دواس الناس الهناك
سمعته وعرفته وفي رأيي ده خير كبير
خير شنو في دواس الناس الهناك
الخير ما في الدواس الخير في وصول الناس لمكان الجرح من أسر الخير في معرفة الناس لعواجتها ومظالمها
وضح كلامك يا أخوي وضح كلامك يا باغر أخوي
هم عزموا على دواس الناس اللي هناك في شان شنو
قالوا الناس اللي هناك حق منهم وما بين عليهم المدارس والمستشفيات والشوارع والأبيار وفوق ده وده بيقاسموهم خيرهم
صدقوا
ها؟
صدقوا
صح لكن لسه ما عرفت الخير الشايفه في الدواس
قلت لك الخير ما في الدواس الخير في معرفتهم إنه عوجتهم وعدوهم الأكبر المانع من المدارس والمستشفيات والشوارع والأبيات
كنتم مع أنور حسن عباس اللبيب مصطفى عبد الشكور سلمى عبد الله محمد البح ميسر حسن بخيت مزدلف الحاج عادل حسن مالك وعاطف محجوب البحر تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ جبل الدغينة تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.